شهرنا أيام معدودات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أياما معدودات، وما يعد سرعان ما يمضي وسرعان ما ينقضي. عمرنا معدود، ولكل واحد منا أجل محدود، فما نحن إلا أيام، كلما ذهب يوم نقص بعضنا، والله أعلم متى ينادى علينا بالرحيل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. سبحان الله، إننا نتنقل سريعا بين مراحلنا، فبينما نحن في زهرة الشباب إذ أننا دخلنا في مرحلة أخرى حتى ينادى علينا بالرحيل، وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. وشهرنا المبارك أيام معدودات، سرعان ما تمضي وسرعان ما تنقضي. سبحان الله، بالأمس القريب استقبلناه فرحين، يهني بعضنا بعضا، وندعو الله أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، ونقول لشهرنا أهلا أهلا. فإذا بنا اليوم نخاف أن يودعنا، ونقول لشهرنا مهلا مهلا. ودعنا ثلثه الأول، ودخلنا في ثلثه الثاني، وها نحن نودع الثلث الثاني، ونقبل على الثلث الأخير، فقد أقبلت العشر الأواخر، أقبلت العشر الأواخر، وهي خير ليالي العام وأعظمها بركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس خيرها وبركتها وبرها، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها في أيام العام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم في الصحيح. وتقول رضي الله عنها وعن أبيها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا عظيما، ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزرة أنه يجتهد في العبادة اجتهادا عظيما. وقال بعض العلماء: معنى ذلك أنه كناية عن اعتزال النساء في تلك الليالي العشر، ولا مانع من إرادة المعنيين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد في العبادة في العشر الأواخر، ولانشغاله بالعبادة ولحرصه على وقته صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء. وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي ليلة، فكان حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر لا ينام في الليل، بل يحيي الليل كله بالصلاة وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والذكر. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته في العشر الأواخر أكثر من غيرها، ويطيل في بعض الليالي أطول من غيرها. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا، أي قيام الليل، حتى بقي سبع من الشهر، أي في ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 23 صلى بأصحابه من بعد صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل. قال رضي الله عنه: ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة، أي في ليلة 25. قال رضي الله عنه: حتى ذهب شطر الليل، أي أنه صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه من بعد صلاة العشاء حتى ذهب نصف الليل. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، أي لو صليت بنا بقية الليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال رضي الله عنه: وتلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 25 أطال أكثر من ليلة 23. قال رضي الله عنه: حتى بقي ثلاث من الشهر، أي في ليلة 27، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، أي للصلاة، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له رضي الله عنه: وما الفلاح؟ قال: السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 أطال بأصحابه الصلاة، فصلى من بعد صلاة العشاء إلى قرب الفجر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الأربعة وصححه الألباني. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في بعض الليالي أكثر من غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصيب أهله من النساء والصبيان خيرا من خير العشر الأواخر. فكان صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته يوقظهم للاجتهاد في العبادة في ليالي العشر. جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. رواه الترمذي وصححه الألباني. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول الأمر في الأيام وفي الليالي العشر الأول من رمضان، واعتكف معه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط. قال: فاعتكفنا معه ف فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، أي أن الذي تلتمسه، وهو ليلة القدر في الليالي العشر الأخيرة. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع. رواه البخاري في الصحيح، أي من اعتكف في العشر الأوسط وانصرف فليرجع إلى معتكفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. رواه مسلم في الصحيح. ها أنت يا عبد الله، ها أنت يا عبد الله تسمع حال رسولك صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يجتهد في العشر الأواخر اجتهادا عظيما، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بي وبك ونحن أذنبنا وأسرفنا وأكثرنا ونحمل ذنوبنا على ظهورنا؟ ما أحوجنا إلى فضل ربنا، ما أحوجنا إلى أن نجتهد في العشر الأواخر من شهرنا. وينبغي أن نعلم أن المسلم في اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عبد الله ينبغي عليك أن تستحضر هذه النية، وأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتهاد. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبشر بليلة القدر من أول رمضان، وذلك لفضلها وشرفها، فمع أنها في العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بها في أول ليلة من رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. وقال الألباني: حسن صحيح. تلكم الليلة المباركة العظيمة كثيرة البركات والخيرات في شهر رمضان بنص القرآن والسنة. أما السنة فهذان الحديثان اللذان معنا، وأما القرآن فقد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن علمنا معاشر الفضلاء أن القرآن أنزل في ليلة القدر وأنزل في شهر رمضان، فعلمنا من ذلك أن ليلة القدر في شهر رمضان وهي ليلة عظيمة كثيرة البركات كما وصفها ربنا في الآيات التي تلوناها، فهي ليلة مباركة عظيمة القدر شريفة، ومن يحييها يصير ذا قدر وشرف ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. وهي ليلة ضيقة زمنا حيث أنها من المغرب إلى الفجر ويمضي وقتها سريعا، وهي ضيقة مكانا حيث تضيق الأرض في تلك الليلة من كثرة الملائكة عليهم السلام. وفي تلك الليلة تقدر أقدار السنة من تلك الليلة إلى مثلها من العام القابل. ومن عظيم قدرها قال الله: وما أدراك ما ليلة القدر، تنويها بشرفها. ليلة القدر خير من ألف شهر، هي خير للمؤمن في فضلها وبركتها وثوابها من عبادة ألف شهر، أي هي خير للمؤمن من عبادة 83 سنة وثلث السنة. ليس فيهن ليلة القدر، فعوض الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أمة أعمارنا قصيرة، فأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضنا عن قصر الأعمار بليلة القدر. ومن فضلها أنها تتنزل فيها الملائكة ويكثر تنزلها بالخيرات والبركات إلى الأرض، ولا يعلم عدد من ينزل إلى الأرض من الملائكة في تلك الليلة إلا الله سبحانه وتعالى، وينزل معهم كبيرهم وأفضلهم وأشرفهم جبريل عليه السلام، يحمل الخيرات والبركات للمؤمنين الذين يحيون تلك الليلة بإذن ربهم وأمره. وهي ليلة سلام كلها في جميع أمورها، يكثر فيها تسليم العباد لربهم، فالعباد في تلك الليلة يكثر خشوعهم ويكثر خضوعهم ويعظم إقبالهم إلى ربهم، فيعظم تسليمهم لربهم سبحانه وتعالى، ويكثر تسليم الناس على بعضهم وتسليم الملائكة عليهم السلام. وهي سلام حتى في جوها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة وصححه، وقال الألباني: صحيح لشواهده. ومن فضل تلك الليلة أن ثواب قيامها يعدل ثواب قيام رمضان كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال متفق عليه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. تلكم الليلة الخير فيها عميم، والموفق من التمسها، والمحروم من لم يطلبها ففاته خيرها. علمنا من كتاب ربنا أنها في رمضان كما تقدم، فمن رحمة ربنا بنا أنها في شهر وليست مبهمة في السنة، ووالله ثم والله ثم والله لو اجتهدنا في رمضان كله نطلبها لما كان ذلك كثيرا، ولكن ربنا زادنا رحمة وإحسانا، فأمر جبريل عليه السلام أن يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان كما تقدم في حديث الاعتكاف. وحثنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم على تحريها والتماسها وطلبها في العشر الأواخر كلها. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا أيها الأحبة هو الموافق لفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجتهد في العشر كلها، فكان الاجتهاد في العشر كلها موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اجتهد في العشر كلها فإنه يصيب ليلة القدر ويدرك بإذن الله فضلها، وإن لم يعلم عينها في أي ليلة كانت فلا يشترط لإدراك فضلها معرفة عينها على الراجح من أقوال أهل العلم، فمن قامها فقد أدرك فضلها وإن لم يشعر بها، ومن قام الليالي كلها فقد قام ليلة القدر، وإن كان المسلم قد يدرك أي ليلة هي، لكن ذلك ليس بشرط لإدراك فضلها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، فدل ذلك على أن المؤمن قد يعلم عين ليلة القدر. فإن عجز الإنسان عن التحري في العشر كلها فليحرص على تحريها في السبع الأواخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم في الصحيح. والسبع البواقي أيها الإخوة تبدأ من ليلة 23، لأن هذا هو اليقين، فالشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، لكن اليقين أنه يبلغ 29 يوما ولا ينقص عن ذلك. وبهذا نعد السبع البواقي. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري في الصحيح. فإن عجز المسلم عن ذلك فليحرص على تحريها في الأوتار في السبع الأواخر. أي في ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. متفق عليه. وإن عجز المسلم عن تحريها في ليالي الأوتار كلها، فليحرص على الاجتهاد في ليلة 27 وليلة 23. أما ليلة 27 ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر من غيرها، ويجمع أهله للصلاة فيها كما تقدم معنا في صلاته بأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة. وجاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود وصححه الألباني. وأما ليلة 23 فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد فيها، فقد جاء عن أنيس رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. وهنا فائدة يا إخوة، وهي أن الصلاة في العشر الأواخر في المسجد خير من الصلاة في غير المسجد، وأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة في سائر المساجد إلا المسجد الحرام. فهذه الصلاة مستثناة من فضيلة الصلاة في البيت، الأفضل أن تكون في المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنيس رضي الله عنه: فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، ما قال له: صلاتك في بيتك في البادية خير من صلاتك في المسجد، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23، انزل ليلة 23. فكان أنيس رضي الله عنه يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح في ليلة 23، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. رواه أبو داود. وقال الألباني: حسن صحيح. وهنا يا أخي ألفت نظرك إلى أن الأدلة دلت على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ثم يا عبد الله تجد أدلة تطمعك في كل ليلة، وهذا يدعوك إلى أن تجتهد في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، لا سيما إذا علمنا أن السلف الصالح رضوان الله عليهم اختلفوا كيف تحسب الأوتار في العشر الأواخر. فبعض السلف قالوا تحسب باعتبار أول الشهر، وبعض السلف قالوا تحسب باعتبار آخر الشهر. وإذا اعتبرناها باعتبار أول الشهر تكون الأوتار شيئا، وإذا اعتبرناها باعتبار آخر الشهر تكون الأوتار شيئا آخر. وكذلك إذا نظرنا إلى مسألة اختلاف دخول الشهر في بلدان المسلمين، فإن هذا يدعونا إلى أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. لكن إذا عجزنا سمعنا ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على أن ليلة القدر تتنقل في الليالي وليست في ليلة ثابتة، نص على ذلك الشافعية وكثير من الحنابلة وبعض المالكية وجماعات كثيرة من العلماء. لكن حتى مع قول كثير من العلماء إن ليلة القدر تتنقل، فإنهم يقولون إنه ترجى إصابتها أكثر من غيرها في ثلاث ليال، يعني ترجى إصابتها في ثلاث ليال أكثر من غيرها، في ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27. لماذا؟ لما تقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة في هذه الليالي الثلاث، فهذه الليالي الثلاث هي الأرجى، لا يقطع بليلة ولا يجزم بليلة، وإنما هي الأرجى. وإذا علمنا أنه بالأدلة لا يجزم بليلة القدر في أي ليلة، فكيف بالمسلمين اليوم يجزمون بليلة القدر برؤى مرسلة؟ فلان رأى أن ليلة القدر البارحة، ينشرونها ويعممونها ويؤكدونها، ثم يأتي من يقول نعم أنا رأيت الشمس كذا وأنا رأيت كذا، وهذا يخالف الواقع الشرعي. فإذا كانت الأدلة بالوحي لم يجزم فيها بليلة القدر في أي ليلة بعينها، فكيف بالرؤى؟ بل إني أقول وأنا مطمئن إلى ما أقول، إلى أن من رأى رؤيا أن تلك الليلة ليلة القدر لا يجوز له أن ينشر تلك الرؤيا في أثناء العشر، ولا يجوز لمن بلغته تلك الرؤيا أن ينشرها في أثناء العشر، لأن هذا يخالف مقصود الشارع من إبهام ليلة القدر في العشر الأواخر. وإن أردت برهان ذلك فانظر إلى مساجد المسلمين بعد انتشار تلك الرؤى، كيف يقل الرواد فيها قلة ظاهرة، وهذا يخالف مقصود الشارع. أما بعد ذلك، يعني بعد انقضاء رمضان، فلا حرج أن ينشر الإنسان رؤياه وأنه رأى كذا من غير أن يجزم بأن ليلة القدر كانت في ليلة كذا. بماذا تتحرى ليلة القدر؟ بمعنى في ماذا أجتهد في العشر الأواخر؟ تتحرى ليلة القدر بقيام الليل، فقيام الليل من صفات المؤمنين المتقين أهل الجنة، قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وبالمناسبة السلف لهم في هذه الآية وجهان، الوجه الأول أنهم يصلون بين المغرب والعشاء، أنهم يصلون بين المغرب والعشاء، وهذا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء أحيانا. فالصلاة بين المغرب والعشاء غير الركعتين بعد المغرب، غير سنة المغرب، أحيانا سنة، وهذه السنة يغفل عنها كثير من المسلمين. والوجه الثاني أن هذه الليلة في قيام، أن هذه الآية في قيام الليل الذي يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذه الصلاة قد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه. إذن صلاة النافلة في الليل على نوعين: النوع الأول الصلاة بين المغرب والعشاء، وهذه سنة أحيانا، والنوع الثاني الصلاة بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وهذه سنة دائما. والقيام في رمضان أفضل من القيام في بقية العام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وللقيام في العشر الأواخر زيادة فضل ومزية عظيمة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. وليحرص المسلم على أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف، ولو صلى الإمام جزءا من الصلاة بعد العشاء ثم ذهب الناس للراحة والأكل ثم رجعوا ليصلي الإمام بقية صلاته، فإنه يشرع للمؤمن أن يحافظ على الصلاة معه ليكون قد قام الليلة كلها. وتتحرى ليلة القدر بكثرة قراءة القرآن، وللسلف في قراءة القرآن في العشر الأواخر أحوال عجيبة، فمنهم من كان يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة، فيختم في العشر الأواخر 20 ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم كله بنهاره وليله ختمة. فالشاهد أن السلف رضوان الله عليهم كانت لهم عناية عظيمة بقراءة القرآن في رمضان عموما وفي العشر الأواخر خصوصا، ويشهد فيهن أيضا في الدعاء، فشهر رمضان شهر الدعاء. وقد تقدم معنا أن الله عز وجل قال سبحانه في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال العلماء: إنما جاءت هذه الآية في وسط آيات الصيام لنعلم أن للدعاء حال الصيام فضلا ومزية، ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الصائم لا ترد، والصائم يدعو منذ بداية صيامه بعد الفجر إلى أن يفطر، ما دام أنه صائم فإنه يدعو، ثم إذا أفطر وابتلت العروق يدعو بدعاء خاص، وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال العلماء: هذا خبر بمعنى الدعاء، هذا خبر بمعنى الدعاء. وللعشر الأواخر مزية في الدعاء. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها كما تقدم معنا قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ انتبهوا يا أخوة، أو ما أقول، انتبهوا يا أخوة. هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أنه يجتهد في الدعاء في ليلة القدر، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها ما قالت هل أدعو أو أعمل شيئا آخر، قالت ما أقول، فقط أرادت أن تعرف ماذا تقول، ماذا تختار من الدعاء. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن السنة أن يكثر الإنسان في ليالي العشر كلها من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال العلماء: وهذا الدعاء مناسب لليلة القدر. والله لا شك أنه مناسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، فأنسب دعاء في تلك الليلة أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال العلماء: ناسب تلك الليلة لأوجه ثلاثة. الوجه الأول أنها ليلة يرجى فيها العتق من النيران، فناسب أن يدعو العبد بأن يعافيه الله، أن يعافيه الله سبحانه وتعالى، لعله أن يكون من العتقاء، فإن من عفى الله عنه أعتقه. الوجه الثاني أنها ليلة التقدير السنوي، فيها يفرق كل أمر حكيم، فهي ليلة التقدير السنوي. وهذا التقدير يا إخوة هو في أيدي الملائكة، وقد قال العلماء إنه يتغير، فيتغير بالدعاء الذي في أيدي الملائكة عليهم السلام. فإذا قال الإنسان: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ووافق ليلة القدر ليلة التقدير فعفى الله عنه، زال عنه كل شر في تلك السنة. من عفى الله عنه في ليلة التقدير طابت سنته. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث قالوا: ناسب أن يكون مع الاجتهاد الإحساس بالتقصير والخوف من عدم القبول. لا يدفعنك اجتهادك في العشر الأواخر إلى الغرور، بل استشعر تقصيرك وخف ألا يقبل الله منك. فتلك صفات المؤمنين المفلحين، أنهم يقدمون الأعمال الصالحة ويخافون ألا يتقبل منهم. فلما كان ذلك كذلك، ناسب أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا ربي أنا مقصر، يا ربي هذا جهد المقصر فاعف عني. فهذه الأوجه الثلاثة لمناسبة هذا الدعاء لليلة القدر، وأيضا يجتهد فيهن بالاستغفار، ولا سيما في آخر الليل قبل الفجر، وبالأسحار هم يستغفرون. وليكثر من ذكر الله، ولا سيما الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وليعلم المؤمن أن فيهن عوضا لمن عجز عن قيام الليل، وقد جاء مرفوعا وموقوفا وله حكم الرفع. فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الإسماعيلي والحاكم وغيرهما، وذكره الألباني في الصحيحة. فأوصي من لا يستطيع قيام الليل في العشر الأواخر لارتباطه بعمل أو لسبب آخر أن يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع الحرص على صلاة العشاء والفجر في جماعة. فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم في الصحيح. كما يجتهد فيهن بالاعتكاف، والاعتكاف إن شاء الله سأتكلم عنه في ليلة 23 إن شاء الله، يوم السبت ليلة 23 إن شاء الله عز وجل بعد التراويح. لكن أنبه لأمر يحتاج إليه الآن، وهي أن من أراد الاعتكاف فإن السنة أن يعتكف العشر كلها، ومن أراد مواطأة السنة فإنه يدخل معتكفه بعد مغرب يوم 20 ليلة 21، لأن العشر الأواخر يا إخوة تبدأ بغروب شمس يوم 20. فعندنا نحن ومن كان مثلنا، أي أن رمضان دخل عندهم يوم السبت، فالعشر الأواخر تبدأ بغروب شمس يوم الخميس غدا ليلة الجمعة، تبدأ العشر الأواخر. إذا أردت الاعتكاف إذا أذن المغرب فادخل المسجد. طيب تقولون ماذا نفعل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر؟ نقول يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، أي المكان المخصص لاعتكافه الخاص. إذن السنة أن تدخل المسجد الذي ستعتكف فيه بعد المغرب، ثم تبقى تتعبد وتجتهد في تلك الليلة، فإذا صليت الفجر دخلت معتكفك الخاص. هذه النقطة أردت ذكرها الآن لأن الحاجة داعية إليها غدا، ويقصر سؤال طلاب العلم عنها: هل السنة أن أدخل بعد المغرب أو السنة أن أدخل بعد الفجر؟ والذي ذكرته هو التحقيق في المسألة. أيها المسلم المبارك، الله عز وجل أكرمك بإدراك شهر رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بإدراك العشر الأواخر من رمضان، وأن يعيننا فيها على الاجتهاد، لنجعل أيها الإخوة اجتهادنا في هذه العشر القادمة كأنها آخر عشر نعيشها. فإن والله لا ندري، لعلنا لا ندرك عشرا أخرى، والعبرة بالخواتيم. ولنحرص على أن تكون آخر عشر في حياتنا خير عشر مرت بنا. نحن نرجو الله أن يبارك في أعمارنا، وأن يعيد علينا هذه الليالي المباركة أعواما عديدة، ونحن من حال في حال طيبة إلى حال أطيب. لكن والله ما ندري، والله ما ندري. فلنجتهد في هذه العشر، وليضع كل واحد منا في نفسه أنها قد تكون آخر عشر في حياته، وأنه قد يلقى الله بهذه العشر، فليحسنها وليزينها وليجتهد فيها، وليقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون من المفلحين. أعتذر على الإطالة، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس من خير مجالسنا، وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. اللهم إنا قد اجتمعنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي شهرنا إخوانا على الحق متجاورين، اللهم فاجعلنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم يا ربنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأحبابنا أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم. أحب أن أنبه بالنسبة للدروس أني رأيت أن أوقف درس الفجر ابتداء من الغد رفقا بي وبالحضور وبالمتابعين، فلن يكون عندنا درس في الفجر إن شاء الله من الغد. وأما درس العصر في التفسير في عصر الغد والجمعة والسبت فهو قائم إن شاء الله عز وجل في هذا المكان. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهرنا أيام معدودات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أياما معدودات، وما يعد سرعان ما يمضي وسرعان ما ينقضي. عمرنا معدود، ولكل واحد منا أجل محدود، فما نحن إلا أيام، كلما ذهب يوم نقص بعضنا، والله أعلم متى ينادى علينا بالرحيل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. سبحان الله، إننا نتنقل سريعا بين مراحلنا، فبينما نحن في زهرة الشباب إذ أننا دخلنا في مرحلة أخرى حتى ينادى علينا بالرحيل. وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. وشهرنا المبارك أيام معدودات، سرعان ما تمضي وسرعان ما تنقضي. سبحان الله، بالأمس القريب استقبلناه فرحين، يهني بعضنا بعضا، وندعو الله أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، ونقول لشهرنا أهلا أهلا. فإذا بنا اليوم نخاف أن يودعنا، ونقول لشهرنا مهلا مهلا. ودعنا ثلثه الأول، ودخلنا في ثلثه الثاني، وها نحن نودع الثلث الثاني، ونقبل على الثلث الأخير. فقد أقبلت العشر الأواخر، أقبلت العشر الأواخر، وهي خير ليالي العام وأعظمها بركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس خيرها وبركتها وبرها، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها في أيام العام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم في الصحيح. وتقول رضي الله عنها وعن أبيها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا عظيما، ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره أنه يجتهد في العبادة اجتهادا عظيما. وقال بعض العلماء: معنى ذلك أنه كناية عن اعتزال النساء في تلك الليالي العشر، ولا مانع من إرادة المعنيين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد في العبادة في العشر الأواخر، ولانشغاله بالعبادة ولحرصه على وقته صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء. وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي ليله، فكان حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر لا ينام في الليل، بل يحيي الليل كله بالصلاة وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والذكر. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته في العشر الأواخر أكثر من غيرها، ويطيل في بعض الليالي أطول من غيرها. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا، أي قيام الليل، حتى بقي 7 من الشهر، أي في ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب 3 الليل. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 23 صلى بأصحابه من بعد صلاة العشاء حتى ذهب 3 الليل. قال رضي الله عنه: ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5، أي في ليلة 25. قال رضي الله عنه: حتى ذهب شطر الليل، أي أنه صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه من بعد صلاة العشاء حتى ذهب 30. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، أي لو صليت بنا بقية الليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال رضي الله عنه: وتلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 25 أطال أكثر من ليلة 23. قال رضي الله عنه: حتى بقي 3 من الشهر، أي في ليلة 27، وصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساءه، أي للصلاة، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له رضي الله عنه: وما الفلاح؟ قال: السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 أطال بأصحابه الصلاة، فصلى من بعد صلاة العشاء إلى قرب الفجر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الأربعة وصححه الألباني. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في بعض الليالي أكثر من غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصيب أهله من النساء والصبيان خيرا من خير العشر الأواخر، فكان صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته يوقظهم للاجتهاد في العبادة في ليالي العشر. جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. رواه الترمذي وصححه الألباني. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول الأمر في الأيام وفي الليالي العشر الأول من رمضان، واعتكف معه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط. قال: فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، أي أن الذي تلتمسه وهو ليلة القدر في الليالي العشر الأخيرة. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع. رواه البخاري في الصحيح، أي من اعتكف في العشر الأوسط وانصرف فليرجع إلى معتكفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. رواه مسلم في الصحيح. ها أنت يا عبد الله، ها أنت يا عبد الله تسمع حال رسولك صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يجتهد في العشر الأواخر اجتهادا عظيما، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بي وبك ونحن أذنبنا وأسرفنا وأكثرنا ونحمل ذنوبنا على ظهورنا؟ ما أحوجنا إلى فضل ربنا، ما أحوجنا إلى أن نجتهد في العشر الأواخر من شهرنا. وينبغي أن نعلم أن المسلم في اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عبد الله ينبغي عليك أن تستحضر هذه النية، وأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتهاد. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبشر بليلة القدر من أول رمضان، وذلك لفضلها وشرفها. فمع أنها في العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بها في أول ليلة من رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. وقال الألباني: حسن صحيح. تلكم الليلة المباركة العظيمة كثيرة البركات والخيرات في شهر رمضان بنص القرآن والسنة. أما السنة فهذان الحديثان اللذان معنا، وأما القرآن فقد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن علمنا معاشر الفضلاء أن القرآن أنزل في ليلة القدر وأنزل في شهر رمضان، فعلمنا من ذلك أن ليلة القدر في شهر رمضان وهي ليلة عظيمة كثيرة البركات كما وصفها ربنا في الآيات التي تلوناها، فهي ليلة مباركة عظيمة القدر شريفة، ومن يحييها يصير ذا قدر وشرف ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. وهي ليلة ضيقة زمنا، حيث أنها من المغرب إلى الفجر ويمضي وقتها سريعا، وهي ضيقة مكانا حيث تضيق الأرض في تلك الليلة من كثرة الملائكة عليهم السلام. وفي تلك الليلة تقدر أقدار السنة من تلك الليلة إلى مثلها من العام القابل. ومن عظيم قدرها قال الله: وما أدراك ما ليلة القدر، تنويها بشرفها. ليلة القدر خير من ألف شهر، هي خير للمؤمن في فضلها وبركتها وثوابها من عبادة ألف شهر، أي هي خير للمؤمن من عبادة 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر، فعوض الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أمة أعمارنا قصيرة، فأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضنا عن قصر الأعمار بليلة القدر. ومن فضلها أنها تتنزل فيها الملائكة ويكثر تنزلها بالخيرات والبركات إلى الأرض، ولا يعلم عدد من ينزل إلى الأرض من الملائكة في تلك الليلة إلا الله سبحانه وتعالى وينزل معهم كبيرهم وأفضلهم وأشرفهم جبريل عليه السلام يحمل الخيرات والبركات للمؤمنين الذين يحيون تلك الليلة بإذن ربهم وأمره، وهي ليلة سلام كلها في جميع أمورها، يكثر فيها تسليم العباد لربهم. فالعباد في تلك الليلة يكثر خشوعهم ويكثر خضوعهم ويعظم إقبالهم إلى ربهم، فيعظم تسليمهم لربهم سبحانه وتعالى، ويكثر تسليم الناس على بعضهم وتسليم الملائكة عليهم السلام، وهي سلام حتى في جوها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة وصححه، وقال الألباني: صحيح لشواهده. ومن فضل تلك الليلة أن ثواب قيامها يعدل ثواب قيام رمضان كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال متفق عليه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. تلكم الليلة الخير فيها عميم، والموفق من التمسها، والمحروم من لم يطلبها ففاته خيرها. علمنا من كتاب ربنا أنها في رمضان كما تقدم، فمن رحمة ربنا بنا أنها في شهر وليست مبهمة في السنة. ووالله ثم والله ثم والله، لو اجتهدنا في رمضان كله نطلبها لما كان ذلك كثيرا، ولكن ربنا زادنا رحمة وإحسانا، فأمر جبريل عليه السلام أن يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان كما تقدم في حديث الاعتكاف. وحثنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم على تحريها والتماسها وطلبها في العشر الأواخر كلها. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا أيها الأحبة هو الموافق لفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجتهد في العشر كلها، فكان الاجتهاد في العشر كلها موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اجتهد في العشر كلها فإنه يصيب ليلة القدر ويدرك بإذن الله فضلها، وإن لم يعلم عينها في أي ليلة كانت، فلا يشترط لإدراك فضلها معرفة عينها على الراجح من أقوال أهل العلم، فمن قامها فقد أدرك فضلها وإن لم يشعر بها، ومن قام الليالي كلها فقد قام ليلة القدر وإن كان المسلم قد يدرك أي ليلة هي، لكن ذلك ليس بشرط لإدراك فضلها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، فدل ذلك على أن المؤمن قد يعلم عين ليلة القدر. فإن عجز الإنسان عن التحري في العشر كلها فليحرص على تحريها في السبع الأواخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم في الصحيح. والسبع البواقي أيها الإخوة تبدأ من ليلة 23، لأن هذا هو اليقين. فالشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، لكن اليقين أنه يبلغ 29 يوما ولا ينقص عن ذلك. وبهذا نعد السبع البواقي. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري في الصحيح. فإن عجز المسلم عن ذلك فليحرص على تحريها في الأوتار في السبع الأواخر، أي في ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. متفق عليه. وإن عجز المسلم عن تحريها في ليالي الأوتار كلها فليحرص على الاجتهاد في ليلة 27 وليلة 23. أما ليلة 27 ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر من غيرها، ويجمع أهله للصلاة فيها، كما تقدم معنا في صلاته بأصحابه رضي صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة. وجاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود وصححه الألباني. وأما ليلة 23 فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد فيها، فقد جاء عن أنيس رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. وهنا فائدة يا إخوة، وهي أن الصلاة في العشر الأواخر في المسجد خير من الصلاة في غير المسجد، وأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة في سائر المساجد إلا المسجد الحرام، فهذه الصلاة مستثناة من فضيلة الصلاة في البيت. الأفضل أن تكون في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنيس رضي الله عنه فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، ما قال له صلاتك في بيتك في البادية خير من صلاتك في المسجد، وإنما قال صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23، انزل ليلة 23. فكان أنيس رضي الله عنه يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح في ليلة 23، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته، رواه أبو داود. وقال الألباني حسن صحيح. وهنا يا أخي ألفت نظرك إلى أن الأدلة دلت على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ثم يا عبد الله تجد أدلة تطمعك في كل ليلة، وهذا يدعوك إلى أن تجتهد في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، لا سيما إذا علمنا أن السلف الصالح رضوان الله عليهم اختلفوا كيف تحسب الأوتار في العشر الأواخر. فبعض السلف قالوا تحسب باعتبار أول الشهر، وبعض السلف قالوا تحسب باعتبار آخر الشهر. وإذا اعتبرناها باعتبار أول الشهر تكون الأوتار شيئا، وإذا اعتبرناها باعتبار آخر الشهر تكون الأوتار شيئا آخر. وكذلك إذا نظرنا إلى مسألة اختلاف دخول الشهر في بلدان المسلمين، فإن هذا يدعونا إلى أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. لكن إذا عجزنا سمعنا ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على أن ليلة القدر تتنقل في الليالي وليست في ليلة ثابتة، نص على ذلك الشافعية وكثير من الحنابلة وبعض المالكية وجماعات كثيرة من العلماء. لكن حتى مع قول كثير من العلماء إن ليلة القدر تتنقل، فإنهم يقولون إنه ترجى إصابتها أكثر من غيرها في ثلاث ليال، يعني ترجى إصابتها في ثلاث ليال أكثر من غيرها، في ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27. لماذا؟ لما تقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة في هذه الليالي الثلاث، فهذه الليالي الثلاث هي الأرجى، لا يقطع بليلة ولا يجزم بليلة، وإنما هي الأرجى. وإذا علمنا أنه بالأدلة لا يجزم بليلة القدر في أي ليلة، فكيف بالمسلمين اليوم يجزمون بليلة القدر برؤى مرسلة؟ فلان رأى أن ليلة القدر البارحة، ينشرونها ويعممونها و يؤكدونها. ثم يأتي من يقول نعم أنا رأيت الشمس كذا وأنا رأيت كذا، وهذا يخالف الواقع الشرعي. فإذا كانت الأدلة بالوحي لم يجزم فيها بليلة القدر في أي ليلة بعينها، فكيف بالرؤى؟ بل إني أقول وأنا مطمئن إلى ما أقول إلى أن من رأى رؤيا أن تلك الليلة ليلة القدر لا يجوز له أن ينشر تلك الرؤيا في أثناء العشر، ولا يجوز لمن بلغته تلك الرؤيا أن ينشرها في أثناء العشر، لأن هذا يخالف مقصود الشارع من إبهام ليلة القدر في العشر الأواخر. وإن أردت برهان ذلك فانظر إلى مساجد المسلمين بعد انتشار تلك الرؤى كيف يقل الرواد فيها قلة ظاهرة، وهذا يخالف مقصود الشارع. أما بعد ذلك يعني بعد انقضاء رمضان فلا حرج أن ينشر الإنسان رؤياه وأنه رأى كذا من غير أن يجزم بأن ليلة القدر كانت في ليلة كذا. بماذا تتحرى ليلة القدر؟ بمعنى في ماذا أجتهد في العشر الأواخر؟ تتحرى ليلة القدر بقيام الليل، فقيام الليل من صفات المؤمنين المتقين أهل الجنة، قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وبالمناسبة السلف لهم في هذه الآية وجهان، الوجه الأول أنهم يصلون بين المغرب والعشاء، أنهم يصلون بين المغرب والعشاء، وهذا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء أحيانا. فالصلاة بين المغرب والعشاء غير الركعتين بعد المغرب، غير سنة المغرب، أحيانا سنة، وهذه السنة يغفل عنها كثير من المسلمين. والوجه الثاني أن هذه الليلة في قيام، أن هذه الآية في قيام الليل الذي يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذه الصلاة قد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه. إذن صلاة النافلة في الليل على نوعين، النوع الأول الصلاة بين المغرب والعشاء، وهذه سنة أحيانا، والنوع الثاني الصلاة بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وهذه سنة دائما. والقيام في رمضان أفضل من القيام في بقية العام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وللقيام في العشر الأواخر زيادة فضل ومزية عظيمة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. وليحرص المسلم على أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف، ولو صلى الإمام جزءا من الصلاة بعد العشاء ثم ذهب الناس للراحة والأكل ثم رجعوا ليصلي الإمام بقية صلاته، فإنه يشرع للمؤمن أن يحافظ على الصلاة معه ليكون قد قام الليلة كلها، وتتحرى ليلة القدر بكثرة قراءة القرآن. وللسلف في قراءة القرآن في العشر الأواخر أحوال عجيبة، فمنهم من كان يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة، فيختم في العشر الأواخر 20 ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم كله بنهاره وليله ختمة. فالشاهد أن السلف رضوان الله عليهم كانت لهم عناية عظيمة بقراءة القرآن في رمضان عموما وفي العشر الأواخر خصوصا، ويجتهد فيهن أيضا في الدعاء، فشهر رمضان شهر الدعاء. وقد تقدم معنا أن الله عز وجل قال سبحانه في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال العلماء: إنما جاءت هذه الآية في وسط آيات الصيام لنعلم أن للدعاء حال الصيام فضلا ومزية. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الصائم لا ترد، والصائم يدعو منذ بداية صيامه بعد الفجر إلى أن يفطر، ما دام أنه صائم فإنه يدعو، ثم إذا أفطر وابتلت العروق يدعو بدعاء خاص، وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال العلماء: هذا خبر بمعنى الدعاء، هذا خبر بمعنى الدعاء. وللعشر الأواخر مزية في الدعاء، ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها كما تقدم معنا قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ انتبهوا يا أخوة، أو ما أقول؟ انتبهوا يا أخوة. هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أنه يجتهد في الدعاء في ليلة القدر، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها ما قالت هل أدعو أو أعمل شيئا آخر، قالت ما أقول، فقط أرادت أن تعرف ماذا تقول، ماذا تختار من الدعاء. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن السنة أن يكثر الإنسان في ليالي العشر كلها من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال العلماء: وهذا الدعاء مناسب لليلة القدر. والله لا شك أنه مناسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، فأنسب دعاء في تلك الليلة أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال العلماء: ناسب تلك الليلة لأوجه ثلاثة. الوجه الأول أنها ليلة يرجى فيها العتق من النيران، فناسب أن يدعو العبد بأن يعافيه الله، أن يعافيه الله سبحانه وتعالى لعله أن يكون من العتقاء، فإن من عفى الله عنه اعتقه. الوجه الثاني أنها ليلة التقدير السنوي، فيها يفرق كل أمر حكيم، فهي ليلة التقدير السنوي، وهذا التقدير يا إخوة هو في أيدي الملائكة، وقد قال العلماء إنه يتغير، فيتغير بالدعاء الذي في أيدي الملائكة عليهم السلام. فإذا قال الإنسان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ووافق ليلة القدر ليلة التقدير فعفى الله عنه، زال عنه كل شر في تلك السنة. من عفى الله عنه في ليلة التقدير طابت سنته. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث، قالوا ناسب أن يكون مع الاجتهاد الإحساس بالتقصير والخوف من عدم القبول. لا يدفعنك اجتهادك في العشر الأواخر إلى الغرور، بل استشعر تقصيرك وخف أن لا يقبل الله منك. فتلك صفات المؤمنين المفلحين، أنهم يقدمون الأعمال الصالحة ويخافون أن لا يتقبل منهم. فلما كان ذلك كذلك ناسب أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا ربي أنا مقصر، يا ربي هذا جهد المقصر فاعف عني. فهذه الأوجه الثلاثة لمناسبة هذا الدعاء لليلة القدر، وأيضا يجتهد فيهن بالاستغفار، ولا سيما في آخر الليل قبل الفجر، وبالأسحار هم يستغفرون. وليكثر من ذكر الله، ولا سيما الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وليعلم المؤمن أن فيهن عوضا لمن عجز عن قيام الليل، وقد جاء مرفوعا وموقوفا وله حكم الرفع. فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الإسماعيلي والحاكم وغيرهما، وذكره الألباني في الصحيحة. فأوصي من لا يستطيع قيام الليل في العشر الأواخر لارتباطه بعمل أو لسبب آخر أن يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع الحرص على صلاة العشاء والفجر في جماعة. فعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم في الصحيح. كما يجتهد فيهن بالاعتكاف، والاعتكاف إن شاء الله سأتكلم عنه في ليلة 23 إن شاء الله، يوم السبت ليلة 23 إن شاء الله عز وجل بعد التراويح. لكن أنبه لأمر يحتاج إليه الآن، وهي أن من أراد الاعتكاف فإن السنة أن يعتكف العشر كلها، ومن أراد مواطأة السنة فإنه يدخل معتكفه بعد مغرب يوم 20 ليلة 21، لأن العشر الأواخر يا إخوة تبدأ بغروب شمس يوم 20. فعندنا نحن ومن كان مثلنا، أي أن رمضان دخل عندهم يوم السبت، فالعشر الأواخر تبدأ بغروب شمس يوم الخميس غدا ليلة الجمعة، تبدأ العشر الأواخر. إذا أردت الاعتكاف إذا أذن المغرب فادخل المسجد. طيب تقولون ماذا نفعل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر؟ نقول يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، أي المكان المخصص لاعتكافه الخاص. إذن السنة أن تدخل المسجد الذي ستعتكف فيه بعد المغرب، ثم تبقى تتعبد وتجتهد في تلك الليلة، فإذا صليت الفجر دخلت معتكفك الخاص. هذه النقطة أردت ذكرها الآن لأن الحاجة داعية إليها غدا، ويقصر سؤال طلاب العلم عنها، هل السنة أن أدخل بعد المغرب أو السنة أن أدخل بعد الفجر؟ والذي ذكرته هو التحقيق في المسألة. أيها المسلم المبارك، الله عز وجل أكرمك بإدراك شهر رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بإدراك العشر الأواخر من رمضان، وأن يعيننا فيها على الاجتهاد، لنجعل أيها الإخوة اجتهادنا في هذه العشر القادمة كأنها آخر عشر نعيشها، فإن والله لا ندري، لعلنا لا ندرك عشرا أخرى. والعبرة بالخواتيم، ولنحرص على أن تكون آخر عشر في حياتنا خير عشر مرت بنا. نحن نرجو الله أن يبارك في أعمارنا، وأن يعيد علينا هذه الليالي المباركة أعواما عديدة، ونحن من حال في حال طيبة إلى حال أطيب. لكن والله ما ندري، والله ما ندري، فلنجتهد في هذه العشر، وليضع كل واحد منا في نفسه أنها قد تكون آخر عشر في حياته، وأنه قد يلقى الله بهذه العشر، فليحسنها وليزينها وليجتهد فيها، وليقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون من المفلحين. أعتذر على الإطالة، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس من خير مجالسنا، وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. اللهم إنا قد اجتمعنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي شهرنا إخوانا على الحق متجاورين، اللهم فاجعلنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم يا ربنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأحبابنا أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم. أحب أن أنبه بالنسبة للدروس، أني رأيت أن أوقف درس الفجر ابتداء من الغد رفقا بي وبالحضور وبالمتابعين، فلن يكون عندنا درس في الفجر إن شاء الله من الغد. وأما درس العصر في التفسير في عصر الغد والجمعة والسبت فهو قائم إن شاء الله عز وجل في هذا المكان، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا. وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.